بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عند أبي قتادة. مر معنا بارك الله فيكم أن حديث أبي هريرة عند الإمام الشافعي إسناده ضعيف، وكذلك حديث أبي قتادة عند أبي داود إسناده ضعيف. عندنا بعض المسائل ما ذكرناها في مجلس أمس. المسألة الأولى: ما حكم أداء صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ هل نقول بأن صلاة الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب فيصح أن تصلى في أوقات النهي، أم لا يجوز أداؤها في وقت النهي؟ يعني لو افترضنا أن هناك صلاة جنازة بعد صلاة الفجر، هناك جنازة بعد صلاة الفجر، هل نصلي عليها بعد صلاة الفجر أم نؤجلها إلى بعد شروق الشمس؟ هذه هي مسألتنا. قال الشافعي في كتابه اختلاف الحديث: إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر. يقول بإجماع أهل العلم على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر. وابن قدامة في المغني يقول: أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تميل للغروب، فلا خلاف فيه. قال ابن المنذر، هذا كله كلام ابن قدامة: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح. وأيضا ابن تيمية نقل كلام ابن المنذر في إجماع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ولم يتعقب هذا الإجماع. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لو كان هذا الإجماع لا يثبت تعقبه مباشرة، كما صنع في كتابه نقد مراتب الإجماع، يعني يتعقب ابن حزم. وهذا طبعا ليس بلازم أنه إذا سكت عن الإجماع أنه مقر لهذا الإجماع، ولكن ابن تيمية بارك الله فيكم لم يتعقب ابن المنذر في الإجماع، وحكى الإجماع أيضا في موضع آخر في مجموع الفتاوى، يعني ما تعقب ابن حزم هذا الشيء، وأيضا هو يحكي الإجماع في موضع آخر، فقال: قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب، بعضها بالنص، كالركعة الثانية من الفجر وكركعتي الطواف وكالمعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع كالعصر عند الغروب وكالجنازة بعد العصر. يعني الشاهد أنه يحكي الإجماع على جواز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر. عندنا فائدة: جاء المنع عن صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر عن ابن عمر، وجاء أيضا عنه الجواز، جاء عنه المنع وجاء عنه الجواز. قال ابن عمر كما في الموطأ: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. أيضا جاء عنه المنع، فروى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: إنه لا يصلح لكم أن تصلوا على الجنازة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. لعل الأثر الذي جاء عنه عن ابن عمر في المنع أنه المنع من الصلاة على الجنازة إذا قارب وقت الشروق، يعني بعد صلاة الفجر ما صلوا على الجنازة، طيب بقي على الشروق 5 دقائق، فكأن هذا الوقت ماذا؟ يأخذ حكم اشتداد وقت النهي. وكذلك بعد صلاة العصر ما صلوا على الجنازة، تأخروا إلى قبيل الغروب، فكأن هذا الوقت يأخذ حكم اشتداد وقت النهي، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أخرى، ما حكم الصلاة على الجنازة عند الشروق وعند الغروب؟ طيب المسألة السابقة ليست عند الشروق وعند الغروب، المسألة السابقة بعد صلاة الفجر، المسألة السابقة بعد صلاة العصر، مسألتنا الآن الصلاة على الجنازة عند شروق الشمس، تطلع الشمس الآن نصلي على الجنازة، عند غروب الشمس، تغرب الشمس الآن نصلي على الجنازة. ذهب جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر، فإنه نص في المسألة، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على المنع، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على المنع. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز. من قال بالجواز؟ ما معنى حديث عقبة بن عامر عندهم؟ قالوا حديث عقبة بن عامر عندهم محمول على تحري الصلاة على الجنازة عند الشروق وعند الغروب، واضح بارك الله فيكم. ومن قال بالجواز قال لا، حديث عقبة بن عامر عام ما يشمل التحري، وهذا وقت يسير، فإذا الأصل أننا نبقى على المنع، وهذا القول والله أعلم هو الصواب. مع التنبيه بارك الله فيكم أن أهل العلم يقولون لو خشينا على الجنازة من التغير يصلى عليها ولو عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، واضح بارك الله فيكم، إذا خشي على الجنازة من التلف، وهذا أمر قد يتصور في بعض الحالات الخاصة، فإذا إذا خشي على الجنازة من التلف يصلى عليها ولو عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، إذا لم يخش عليها في المسألة خلاف، والأقرب والله أعلم قول جمهور أهل العلم وهو المنع من الصلاة على الجنازة، خاصة وأن وقت الشروق إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت قليل، وكذلك غروب الشمس هذا وقت قليل، وإذا قام قائم الظهيرة هذا أيضا وقت قليل ووقت يسير، والله تعالى أعلم. مع التنبيه أحبتي الكرام، أوقات النهي كثيرة مرت معنا في يوم أمس، لكن يشتد النهي في وقتين هما أشد أوقات النهي، عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. عندنا وقت آخر بعد صلاة الفجر هذا وقت نهي، لكن يشتد النهي عند طلوع الشمس، وكذلك بعد صلاة العصر هذا وقت نهي، لكن يشتد النهي عند غروب الشمس، نص على هذا جماعة من أهل العلم. قال ابن سيرين كما روى عبد الرزاق بسند صحيح: تحرم الصلاة في ساعتين، قال: حين يطلع قرن الشيطان حتى يستوي طلوعها، وحين تصفر حتى يستوي غروبها، فإنها تغرب في قرن شيطان وتطلع في قرن شيطان. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن يعني مخالفة المشركين هنا تكون ظاهرة وبينة، مخالفة المشركين هنا ظاهرة وبينة. فائدة: ابن رجب يذكر كلام الإمام أحمد في جواز قضاء السنة إذا نسيت بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، واضح بارك الله فيكم، ثم يقول ماذا؟ قال: ولا يعرف لأحمد نص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة. فهمتم؟ يعني ابن رجب يقول الإمام أحمد لا يعرف عنه أي قول في قضاء السنة عند غروب الشمس، لا يعرف عنا أي قول في قضاء السنة عند طلوع الشمس. هذا وقت ضيق جدا في النهي، هذا وقت ضيق جدا في النهي. ثم قال الحافظ بن حجر: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وهو حديث إسناده صحيح، وهو حديث إسناده صحيح. عندنا مسألة: ما حكم أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي؟ ما حكم أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي؟ جمهور أهل العلم على جواز ذلك، والذي يفهم من كلامهم أنه يجوز ذلك حتى عند وقت اشتداد النهي، أنه يجوز ذلك حتى عند اشتداد النهي. وذهب بعض أهل العلم فقالوا: مكة كغيرها من البلدان، يعني ركعتي الطواف ما تصلى في أوقات النهي. وبعض أهل العلم يقول ماذا؟ يجوز أن تصلى الصلوات في مكة ركعتي الطواف أو غيرها ولو في أوقات النهي. قالوا: مكة تستثنى من أوقات النهي. يقولون: مكة تستثنى من أوقات النهي. قال: والدليل حديث الباب، حديث الباب: وصلى أي ساعة شاء، صلى أي صلاة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والصواب والله تعالى أعلم أنه يجوز أداء ركعتي الطواف في أوقات النهي في مكة المكرمة، والدليل حديث الباب، مع أنه جاء عن بعض الصحابة أنهم أخروا ركعتي الطواف إلى بعد أوقات النهي، فمن استطاع أن يفعل هذا الأمر فطيب. وركعتي الطواف لا يشترط أن تؤدى عند الكعبة، يعني ممكن الإنسان مثلا يقول لك مثلا مثال، يعني سيصلي سيطوف قبل صلاة المغرب، ثم إذا صلى المغرب سيرجع إلى الفندق أو قبل صلاة المغرب، فنقول صلي ركعتي الطواف خارج الحرم. جاء هذا عن عمر أنه صلى ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام، فلا حرج من ذلك. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى: إن البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل إلى أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة قبل الهجرة وبعد الهجرة يطوفون ويصلون ركعتي الطواف، فلم يقل لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا ركعتي الطواف في أوقات النهي. وهذا دليل قوي، هذا دليل قوي، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. والصواب والله تعالى أعلم أنه خبر موقوف ليس بمرفوع، يعني من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، رجح هذا البيهقي وابن عبد الهادي صاحب المحرر، هذا العالم الجليل الحنبلي رجح أنه موقوف، وإسناد الموقوف صحيح. والبيهقي في معرفة السنن والآثار يقول: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وكذلك ابن خزيمة في الصحيح، يعني يقول: لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في أن الشفق الحمرة. هذا عن ابن عمر ثابت، نعم إسناده صحيح، لكن مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت. طيب، هذا الحديث يتكلم عن أي مسألة؟ نهاية، الله يرضى عليك، الله يسلمك، نهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء. هل بداية وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر أو مغيب الشفق الأبيض الذي يكون بعد الشفق الأحمر؟ يعني إخوان الكرام، لو تلحظون إذا غابت الشمس يكون في الجو في السماء وفي الأفق حمرة، ثم يكون هناك شيء من البياض، ثم يصبح ماذا؟ السواد، ويدخل السواد. هل وقت العشاء يكون بغياب الشفق الأحمر أو بغياب الشفق الأبيض؟ جمهور أهل العلم يقولون بغياب الشفق الأحمر. والحنفية يقولون بغياب الشفق الأبيض. طيب أيهما أطول؟ يعني متى سيتأخر وقت العشاء على قول الحنفية وقول الجمهور؟ حنفية. يعني الحنفية تقريبا إخواني الكرام يؤخرون بداية صلاتين، صحيح؟ لا، العصر والعشاء، هذا وجوبا عندهم، ويؤخرون صلاة الفجر استحبابا. واضح بارك الله فيكم؟ الإصفاء. فعندهم مخالفة لجمهور أهل العلم. طيب قد يقول قائل يعني الحنفية من وين جابوا هذا الكلام؟ قالوا من أدلتهم ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا أراد أن يصلي قال لغلام عنده: انظر هل استوى الأفقان، يعني هل غاب الشفق الأحمر والأبيض؟ واضح بارك الله فيكم؟ قالوا هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. لكن فيه دليل للحنفية، هاي جماعة فيه دليل لهم، في دليل ولا ما في دليل؟ ترى أخواني الكرام يعني ما بالدعابة فقط، أحدهم يقول يعني قد يكون مشهور هذا يعني إن بعض المسائل يبنيها الحنفية على أدلة قد تكون ضعيفة في نظرنا، لذلك يسميهم بعض أهل العلم أهل الرأي. ولكن عندما ترى يعني أحيانا كيف ينتزعون وجه الاستدلال، يعني ينبغي أظن والله أعلم أن تتأهب في مناقشتهم، لا تظن أن مناقشتهم يعني لعب عيال وهكذا، لا لا، تحتاج إلى رجل حاذق، تحتاج إلى رجل حاذق. ويعني أعرف أحد طلاب العلم يستهويه جدا فقه الحنفية، يقول لأن يعني الرد عليهم يتطلب مهارة، الرد عليهم يتطلب طبعا قبل المهارة توفيق من الله عز وجل. طيب في دليل في فعل أنس يعني، بس كيف الرد عليهم من فعل أنس؟ رد سهل جدا، أليس السنة في صلاة العشاء التأخير؟ أجيب بلى. فلذلك أنس لا يحمل فعله على أنه يبتدئ وقت العشاء من غياب الشفقين، وإنما يحمل فعله على تأخير صلاة العشاء، يحمل فعله على تأخير صلاة العشاء، وهذا أمر مطلوب خاصة في بعض البلدان قد يتأخر مغيب الشفق الأبيض، يتأخر جدا ويطول، وهذا من أدلة الجمهور على ضعف قول الحنفية. يعني يقولون وقت المغرب معروف أنه قصير، إذا قلنا بقول الحنفية في بعض البلدان مغيب الشفق الأبيض قد يتأخر جدا خاصة في البلدان الباردة في أوقات الصيف، عندما يكون النهار طويلا جدا، يكون النهار طويلا جدا. وأيضا من أدلة الجمهور أثر بن عمر، ومن أدلة الجمهور أن الأصل إذا أطلق الشفق فالمقصود به الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، والله تعالى أعلم. ويقول النووي في المجموع: هذا هو المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة، وهذا مشهور في شعرهم ونثرهم، ويدل عليه نقل أئمة اللغة، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. والصواب أنه خبر موقوف، موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، أما المرفوع فلا يثبت، أما المرفوع فلا يثبت. يعني ابن خزيمة في الصحيح يقول: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبير، يعني راوي واحد فقط هو الذي رفعه، وسائر الرواة يوقفونه على ابن عباس، يوقفونه على ابن عباس، فهو خبر موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم. قال: وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه: وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. وهو خبر ضعيف، وهو خبر ضعيف، فالصواب أنه خبر مرسل، الصواب أنه خبر مرسل، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أو فائدة: لا يترتب على الفجر الأول شيء، لا يترتب على الفجر الأول الفجر الكاذب شيء، يعني ما في حكم شرعي يرتبط بالفجر الكاذب من ناحية الصيام، من ناحية صلاة الفجر. ذكر هذا النووي، قال: ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين، قاله النووي في المجموع، قاله النووي في المجموع. مسألة أو فائدة: الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الذي ترتبط به الأحكام هو الفجر الصادق، يعني صيام رمضان أو الصيام عموما، صلاة الفجر، سنة الفجر، نهاية وقت الوتر الفاضل إلى غير ذلك، هذا مرتبط بالفجر الصادق، هذا مرتبط بالفجر الصادق. طيب، ما التفريق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ جاء في صحيح مسلم عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه، قال يعني معترض. طيب، الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يذكر أن الفقهاء يذكرون أن الفرق بين الفجر الصادق والكاذب ثلاثة فروق. الفجر الصادق يكون معترضا، يعني بهذه الطريقة الفجر الصادق يكون معترضا. الفجر الكاذب يكون بهذه الطريقة مستطيل، يكون بهذه الطريقة. الفجر الصادق لا ظلمة بعده، الفجر الكاذب يكون بعد ظلام، يعني ترى شيء من النور ثم يعقبه ظلام. أيضا الفجر الصادق متصل بالأفق، يعني ترى شيء من النور وتجده متصلا بالأفق. أما الفجر الكاذب فتجده بينه وبين السماء شيء من السواد، غير متصل. واضح بارك الله فيكم. ومن أراد أن يشاهد بعض الصور، بعضهم يصور مثل هذا الأمر، فهذا أمر طيب، فهذا أمر طيب. مع التنبيه أحبتي الكرام على مسألة: لا يصح بارك الله فيكم التشغيب على الناس في موضوع عدم صحة مواقيت الصلاة. أذكر أن رجلا قال لي بأن أذان المغرب قبل الوقت، ليس بعد الوقت، قبل الوقت، قال تقريبا بسبعة دقائق. قلت: يا رجل فكر الله. قال لي: لا، قبل الوقت، يعني مفروض يتأخر أذان المغرب عدة دقائق. وهذا طبعا يعني قول شاذ للغاية، يعني ما يلتفت لهذا القول. قلت له: طيب، اكتب رسالة للشهود الإسلامي. يعني طبعا قلت له كلام آخر ما يصح أن نعرض في هذا المجلس، يعني قلت له: اكتب رسالة للشهود الإسلامية وناصحهم، اديني النصيحة. فقال لي: لا، أنت وصل الرسالة. قلت له: أنت صاحب الدعوة رعاك الله، أنت صاحب الدعوة، اكتب لهم رسالة مسطرة باسمك وبين لهم مثل هذا الأمر. فأسقط في يديه. قال لي هذه المسألة شيخي فلان، وسمى رجلا. قلت له: قل لشيخك قم بواجب النصيحة، أوجه رسالة للشؤون الإسلامية، قل لهم: يا جماعة اتقوا الله، كيف تفطرون الناس قبل الوقت بسبع دقائق؟ هذا ما يصح، يعني هذا منكر شنيع. فأسقط في يديه. قلت له: أسألك سؤال، ما مصلحة الشؤون الإسلامية في أن يفطروا الناس قبل الوقت بسبعة دقائق؟ إيش المصلحة لهم في هذا؟ فلم يعرف مثل هذا، يعني لم يحسن الجواب على مثل هذا الأمر. وأذكر أيضا أن أحد المشايخ الكرام قال لي أو قال لي جماعة في مجلس يعني كنت حاضرا بأنه أعطاه أحد طلبة العلم رسالة في أن وقت الصلاة خطأ وليس بصواب. قلت له طيب وجه هذه الرسالة إلى الإفتاء في المملكة العربية السعودية وهم من السعودية كي يدرسوا هذا الموضوع. قال وانشغلت ما كان عندي وقت لقراءة الرسالة. قال فقرأت الرسالة بعد ذلك فالتقيت به مرة أخرى فقال قلت لك في السابق أوجه هذه الرسالة للإفتاء، أما الآن أقول لك لا يجوز أن توجهها للإفتاء لأن الرسالة فيها مغالطات وخطأ وأشياء غير صحيحة وغير دقيقة. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن ينتبه في مثل هذه المسائل وهذه الأمور. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. طيب إذا كان أصله في الصحيحين ليش يورد رواية الترمذي والحاكم؟ لماذا؟ ما هو الشيء؟ تفضل الشيخ. أحسنت، رواية الصحيحين الصلاة على وقتها، لذلك ابن حجر يريد أن يورد ماذا؟ هذا من باب يعني يذكر فائدة إضافية، الصلاة في أول وقتها، ومعلوم بأن على وقتها تختلف عن أول وقتها. واضح بارك الله فيكم؟ يعني العشاء على وقتها سيكون وقتها التأخير، أول وقتها سيكون ماذا؟ التعجيل والتقديم. واضح بارك الله فيكم؟ فبين الروايتين خلاف، والصواب والله تعالى أعلم أن رواية أول وقتها رواية شاذة. الصواب في أن رواية أول وقتها في رواية أول وقتها هذه رواية شاذة تخالف رواية الصحيحين. تفرد بها علي بن حفص وهو صدوق، تفرد بها علي بن حفص عن شعبة بن الحجاج وهو صدوق، وخالف أكثر أصحاب شعبة بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. قال وعن أبي محذورة، واسم أبي محذورة ماذا؟ أحد يعرف؟ هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما اسمه؟ نعم أحسنت، سمرة ابن معير، وقيل أوس ابن معير، يعني الأكثر قالوا اسمه سمرة ابن معير وقيل أوس ابن معير. واستمر الأذان طبعا في عقبه سنوات طويلة، استمر الأذان في عقبه سنوات طويلة. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وإسناده ضعيف، فيه راو يقال له إبراهيم بن زكريا، وهذا الراوي يحدث عن الثقات بالبواطيل، والله تعالى أعلم. قال وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا، يعني عند الترمذي ما لفظ الخبر الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله، يعني الوسط لم يذكر، وهذا الخبر الذي عند الترمذي إسناده ضعيف. يعني أنا شدني إخوان الكرام كلام الإمام أحمد عن الراوي، الراوي يقال فيه يعقوب بن الوليد المدني، قال الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام في السنة وصاحب عبادة يعني ما بيجازف آخرته، قال كان من الكذابين الكبار، لأن الأمر دين وليس يعني انتقام ولا تصفية حسابات كما يقال، فذكر هذه الكلمة. لذلك بعض الناس يعني إذا سمع بعض العلماء يذكر مبتدعا قال هذا رجل مبتدع أفسد فسادا عظيما، يقول اتقوا الله لا تسبوا الأموات، هذا ليس فيه سب للميت، هذا فيه تحذير للناس من شر هذا الرجل الذي أفسد في دين الناس إفسادا عظيما. فلذلك لا بد نفرق بين مقام الذب عن دين الله عز وجل. نعم الإنسان إذا أراد أن يذب عن دين الله عز وجل أيضا يلتزم حدود الله، لكن بعض الناس لو قلت له هذا فلان له فتاوى خالف فيها أقوال أهل العلم، قال لا تسب الأموات. طيب وين السب الله يرضى عليك؟ وين السب؟ ما في سب هنا، واضح بارك الله فيكم. طيب يعني وأيضا بعض الناس أيضا يستعمل الورع البارد. إيش الورع البارد؟ رجل مبتدع أفسد فسادا عظيما، فمات هذا المبتدع، قال الأموات ما يتعرض لهم. ما هذا الورع البارد بارك الله فيك؟ ترى بعض رؤوس الخوارج ماتوا منذ سنوات يعني. طيب نسكت عنهم، الأموات ما يتعرض لهم، ما يصح هذا. لكن طالب العلم أيضا إذا تكلم بالكلمة يعد لها جوابا بين يدي الله عز وجل، وليس الكلام على الناس من باب التشهي أو التشفي، وإنما الأمر دين يدين به المسلم ربه سبحانه وتعالى، ويتكلم بالكلام الذي يعني يكون فيه يكون له جواب لو سئل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أذكر هذا طبعا، وليس المقصود طبعا يعني أن تكون هذه ألفاظنا، ولكن انظر إلى بعض أهل العلم كيف يعبر. يعني الذهبي في ميزان الاعتدال أورد ترجمة رجل سنة 200 من الهجرة، قال حدثتني عائشة سنة 200 للهجرة، فقال الذهبي انظر إلى هذا الحيوان المتهم كيف يقول على رأس 200 حدثتني عائشة. يعني هذا كلام لا يقبل أبدا. يعني قبل 150 سنة عائشة رضي الله عنها توفيت، كيف تقول هذا الكلام؟ فهذه عبارة يعني عظيمة أوردها الحافظ الذهبي. وأيضا أشوف الحافظ الذهبي ماذا فعل. العقيلي هذا الإمام الكبير في كتابه الضعفاء أورد من؟ علي بن المديني، فغضب الذهبي غضبة مضارية يعني، قال أما لك عقل يا عقيلي تورد علي بن المديني في الضعفاء؟ علي بن المديني الشيخ البخاري الذي يقول البخاري ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني، كيف تورد في الضعفاء؟ طبعا هذه إخوان الكرام عبارات قد نراها شديدة، لكن من يستخدمها؟ العلماء وأهل الفقه وغير ذلك، والناس في هذا المجال بعضهم بين إفراط وتفريط. يعني بعضهم عند عبارات عظيمة جدا، يعني والله نقول هذه العبارات بعضها فيها سؤال عند الله عز وجل. رأيت بعضهم يعني خالف أحد الأشخاص في مسألة، فقال له أيها المجوسي. طبعا هذا لا شك أنه أمر عظيم لا يجوز مثل هذا. وبعض الناس عنده ورع بارد، ورع لا قيمة له، بل هذا الورع لعل هذا الورع قد يكون فيه سؤال عند الله عز وجل. رجل مبتدع أفسد أديان الخلق، لا 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 تسب الأموات، وين سب الميت الله يرضى عليك؟ تحذير، التحذير من خطأ المخطئ هذه قربة وعبادة. وإذا سكت أهل العلم وسكت الناس من التحذير من شر الأشرار، إذا من يذب عن دين الله عز وجل؟ فلذلك لا إفراط ولا تفريط، والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، لا يكون يعني بعض الناس عنده لوثة حزبية، لا تسبوا للعلماء، وين سب العلماء الله يرضى عليك؟ ثم من قال لك هذا المتكلم عليه عالم؟ من قال لك بأنه عالم؟ فلا بد أن ينتبه لمثل هذه المسائل. وبعضهم حقيقة الإخوان الكرام والله أفسد إفسادا عظيما جدا. يعني إخواني بعضهم لا تظن أن سبب كلام أهل العلم عليه فقط فتاواه الثورية، لا تظن هذا فقط، بل عنده من الطوام ما يخالف فيه أصول أهل السنة والجماعة. لا أقول أصل، أصول، لكن بعض الناس ما يقرأ ولا يريد أن يقرأ، وما يسمع لأهل العلم ولا يريد أن يسمع لأهل العلم. أقول إخوان الكرام مرة أخرى، بعضهم لا يخالف أصل واحد من أصول أهل السنة والجماعة، لا والله، يخالف أصولا أكثر من أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فهذا أمر عظيم وأمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. طيب، فائدة: النووي في المجموع يذكر عن هذه الأحاديث أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، قال هذه الأحاديث مروية من رواية ابن عمر وجرير وأبي محذورة، قال وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة لا تثبت. طيب، مسألة أو فائدة: يستحب أداء جميع الصلاة، جميع الصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء، وإلا صلاة الظهر عند اشتداد الحر، إلا صلاة الظهر عند اشتداد الحر. طيب، عندنا فائدة أخرى: جاء في سنن أبي داود من حديث سالم ابن أبي الجعد قال: قال رجل، قال مسعر أحد الرواة أراه من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه ذلك، يعني كيف تقول ليتني صليت واسترحت، كان الصلاة حمل عليك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ابن الأثير في النهاية يقول: معنى يا بلال أرحنا بها وأرحنا بالصلاة يا بلال، قال على معنيين، ليس معنى واحد، معنيين. المعنى المشهور قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. قال المعنى الثاني: أي أذن بالصلاة نسترح بأدائها من شغل القلب بها. يعني أحيانا يؤخر الإنسان الصلاة فيكون في قلق عظيم، فلذلك من أدى الصلاة في أول الوقت ارتاح. واضح بارك الله فيكم. وهكذا ينبغي أن يكون الحازم مع نفسه. أحيانا يعني مثلا في بعض الأوقات يكون الإنسان وحده يقول سأؤخر صلاة العشاء، تطبيق السنة طيب، لكن بالنسبة للصلوات الأخرى بادر بأدائها، لعل أن تقع بعض الأمور فتندم ندما عظيما بعد ذلك على تأخير الصلاة. لذلك احزم مع نفسك جدا. وحتى النساء في البيوت يؤمرن بهذا، لأن بعض الأخوات تؤخر صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بقليل، وصلاة العصر تؤخرها إلى قبل أذان المغرب بقليل، وصلاة الفجر إلى قبيل شروق الشمس بدقائق. لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. فلذلك على الإنسان أن يحزم مع نفسه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث ابن عمر رضي الله عنهما إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وجاء أيضا موقوفا على ابن عمر بأسانيد ضعيفة، جاء موقوف على ابن عمر بأسانيد ضعيفة. يعني معنى الحديث: ما تصلي بعد الفجر إلا سنة الفجر، بعد صلاة الفجر تستثنى من وقت النهي. وحديث عبد الرزاق إسناده، ورواية عبد الرزاق لحديث ابن عمر هذه الرواية إسنادها ضعيف جدا، فيها راو متهم بالوضع. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا إسناده ضعيف. فائدة: ما حكم التطوع بالصلاة بعد صلاة الفجر؟ مرت معنا هذه المسألة. فائدة أو مسألة: ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ أولا، قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس هذا في قول جماهير أهل العلم أن سنة الفجر من صلاها بعد طلوع الشمس فقد خرج من الخلاف. وهذا جاء أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح، جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح. فعند ابن أبي شيبة أن ابن عمر جاء إلى الناس وهم يصلون صلاة الفجر ولم يكن قد صلى السنة، فدخل معهم الصلاة ثم جلس في مصلاه فلما أضحى قضاهما فالأفضل والأحوط إذا فاتتك سنة الفجر أن تقضيها بعد طلوع الشمس طيب مسألة، من أراد أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، جاء في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وجاء أيضا فيها آثار موقوفة خاصة عن ابن عمر، والأقرب والله أعلم أن الأحاديث المرفوعة لا تثبت في قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، لا تثبت هذه الأخبار المرفوعة. وفعل ابن عمر أنه قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر أيضا بعد صلاة الفجر بعد الشروق بعد صلاة الفجر إسناده ضعيف والله تعالى أعلم. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. أثر أنس، يعني أثر أنس تأخير صلاة العشاء مطلوب، هذه السنة، فأنس رضي الله عنه كان يؤخر صلاة العشاء فيقول لغلامه: هل غاب الشفق الأحمر والأبيض؟ إذا غاب الشفق الأحمر سيصلي العشاء في أول وقتها، ويريد تأخير صلاة العشاء. فهمت علي؟ لا، إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. واضح، بارك الله فيك. دقيقة، الشفق الأحمر يغيب قبل الأبيض، يعني إذا غاب الشفق الأحمر في الساعة السابعة دخل وقت العشاء. الشفق الأبيض يغيب بعد غياب الشفق الأحمر، يعني يغيب مثلا في السابعة والنصف. فأنس يقول لغلامه: هل غاب الشفقان؟ يعني الآن في تأخير لصلاة العشاء، واضح بارك الله فيه، فمحمول على مغيب الشفقين. فهمت علي؟ نعم. خاصة كما ذكرتك أحيانا في بعض البلدان يتأخر مغيب الشفق الأبيض إلى ما هو أكثر من ذلك، فمن صلى صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأبيض يعني أخرها. نعم، فضل عامر. لا يصلي في حين، الله يرضى عليك. نعم، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وطبعا أوقات النهي ما تنطبق على صلاة المكتوبة، واضح بارك الله فيك. هنا فضل. نعم، يصليها نعم، سلمك الله، يصليها. تفضل. نعم، تفضل. نعم، الركوع، نعم، لأن إذا أدرك الركوع صلى ركعة. نعم، سلمك الله، تفضل الشيخ. أحسنت، هذا سؤال جيد. بخصوص مواقيت الصلاة، لو تذكرون قبل 4 سنوات كان الوقت بين نهاية بين أذان المغرب وأذان العشاء أطول من هذا الوقت. لماذا؟ كانوا يؤخرون صلاة العشاء تقريبا 1/4 ساعة عن الأذان أو أكثر من ذلك، ثم عدل وقت الصلاة فأصبح الوقت بين أذان المغرب وأذان العشاء أقصر. فأذان العشاء الآن عند دخول وقت العشاء. لماذا فعلوا هذا الأمر؟ وهذا أمر طيب، لأن بعض الناس كان يؤخر صلاة المغرب إلى أذان العشاء بحجة هو ما يدري أن وقت المغرب إذا يعني إذا أذن المؤذن بالعشاء يعني انتهى وقت المغرب، وهذا طبعا سابقا ليس بصواب. أما الآن فضبط هذا الأمر نعم، فضل. نعم نعم، لا يعني استحباب تأخير صلاة العشاء في غير المساجد التي لها مواقيت معينة. يعني نفترض جماعة راحوا البر في الصحراء ما في عندهم مسجد فيؤخرون صلاة العشاء، أما واحد يترك لي صلاة العشاء في المسجد ويقول سأؤخرها ما يجوز. واضح بارك الله فيك. نعم، تفضل. ما سمعت؟ نعم، ما لم ينتصف الليل، ما لم ينتصف الليل. يعني هذا سؤال جيد، يعني إخوان الكرام، تأخير صلاة العشاء الذي ورد والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، منتصف الليل في الغالب، أتكلم عن في الغالب، وطبعا يزيد الوقت أو ينقص، ما يتعدى 11:30 غالبا، ليس منتصف الليل الساعة 12. بعض الناس إخوان الكرام ما أدري يعني يقيس الساعة يعني المواقيت هذه بالساعة العالمية، لا ما يصح، المواقيت الشرعية تختلف، فلو تحسبها تقريبا 11:30 فتصلى قبل هذا الوقت. يعني مثلا مجموعة كانوا في الصحراء مثلا، قالوا سنصليها الساعة 11، فنقول طيب هذا الأمر، هذا الأمر طيب. يعني وطبعا يختلف الأمر صيفا وشتاء، يختلف الأمر صيفا وشتاء، ولكن ليس الوقت الساعة 12، ليس الوقت الساعة 12، لا لا يستقيم هذا الأمر. نعم تفضل شيخي. نعم لا أدري، لا أدري، الله أعلم. يقول هذه مثلا، يقول لك هذه من ذوات الأسباب، هناك في سبب معين، يعني هو ما تنفل بالصلاة وإنما هناك سبب معين. بارك الله فيك، هناك سبب معين، واضح، سلمك الله. نعم. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.